الآن ننتقل إلى كتابنا الثاني شرح الطحاوية، وقد بدأنا بالنسخة التي معي بالمجلد الأول بالمجلد الثاني، وعلى المقطع وهو قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاءه.
اللوح قبل أن نبدأ بالشرح أحب أن ننبه إلى أن الكلام عن اللوح والقلم امتداد للحديث عن القدر، وهو يمثل مرتبة ثانية من مراتب القدر. المرتبة الأولى هي العلم، العلم الكامل المطلق لله عز وجل. والمرتبة الثانية هي الكتابة التي وسيلتها القلم. والقلم هناك قلم عام وهو القلم الذي يكتب فيه اللوح المحفوظ، وأقلام تعددت تلازم الكتابات، كل كتابة فيها أقلام، فالكرام الكاتبين يكتبون بأقلام، والذين يكلفون بالصحف الخاصة لكل إنسان عند نفخ الروح فيه يكتبون بأقلام، والتقدير السنوي الذي يكون ليلة القدر يكتب بأقلام، وهكذا. والأقلام والله أعلم أنها ليست هي القلم الأكبر أو الأقوى، القلم الأول الذي هو القلم الذي يكتب فيه اللوح المحفوظ أو كتب فيه اللوح المحفوظ، والله أعلم. المهم أن هذه أي الكتابة مرحلة من المرحلة الثانية من مراحل القدر. نعم.
اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
عندك إن؟
نعم.
أي نسخة؟ أي نسخة التي بين يدي؟ أنا لاحظت أيضا في النصوص السابقة شيء من التفاوت، لكني ظننت أنها فاتت على القارئ، لكن في هذا الحديث النص: أول ما خلق الله تعالى القلم، بدون إن. أول ما خلق الله تعالى القلم. نعم.
واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين.
نعم.
على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. فهذا صريح أن
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء علماء الحديث وأكثر علماء السلف قالوا بأن العرش خلق قبل القلم، لكن العرش مرتبط بالله عز وجل ليس من جملة المخلوقات المكتوبة المقدرة، وأن أول المخلوقات التي قدرت بها أو كتبت بها المقادير هو القلم، فهو أول المخلوقات بعد العرش. فعلى هذا يكون العرش نظرا لأنه عرش الله عز وجل ونسبته إليه، فلا يدخل في مسألة أول الخلق المتعلقة بالعلم والكتابة والتقدير. نعم.
فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها.
العبارة دي فيها حقيقة فيها نظر، تأملتها وأظن فيها نوع من التعبير، فيها نوع من التجوز، أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، بهذا التعبير يكون فيه نوع من يعني القرب من مصطلحات الصوفية والباطنية الذين يزعمون أن هناك من يدبر الكون مع الله، وكذلك الفلاسفة الذين ينسبون تدبير الكون إلى بعض الأجرام السماوية أو الأرواح أو الملائكة أو غير ذلك من القوى أو العقول. يعني كلمة أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم ينبغي أن تحرر أحسن من هذه العبارة. نعم.
والأقلام كلها خدم لأقلامهم، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها.
نعم. يدبرها إيش؟ باقي عبارة.
التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي.
أمر العالم يدبر بها، عندك كذا؟
عندنا أمر العالم.
نعم، عندي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي وهو أصح.
فهذه الأقلام
نعم.
هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي.
أحسنت، نقف عند هذا لأنه موضوع آخر، موضوع جديد فيه نوع طول. وصلنا إلى مقطع يتعلق بالقدر بعد الحديث عن اللوح والقلم، واللوح والقلم هما وسائل الكتابة، والكتابة هي المرحلة الثانية من مراحل القدر، بعد الحديث عن اللوح والقلم ذكر الطحاوي رحمه الله بعض أمور القدر، وهي عموم الخلق وعموم المشيئة من الله عز وجل، وأن الخلق لا يستطيعون أمرا قدره الله عز وجل إلا ما أقدرهم عليه ومكنهم منه. نعم، صفحة 346 النسخة التي معي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
من المعلوم أنه يقصد بذلك ما لم يقدرهم الله عليه، فإن العبادة جعل الله لهم شيئا من القدرة في حدود معينة لا يعدونها، وما يقدرون عليه لا يخرج عن تقدير الله عز وجل، وما يفعلونه لا يخرج عما كتبه الله عز وجل وسطره في اللوح والقلم. فقصده أنه لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله أنه كائن ليخالفوا ما قدره الله ما استطاعوا، لكن ما قدر الله أن يفعلوه يفعلون، وما قدر الله لهم أن يختاروه يكون اختيارهم على ضوء ما اختاره الله لهم، بمعنى أن لهم إرادة ولهم قدرة لكنها محدودة ولا تخرج عما قدره الله وأراده. نعم.
تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة.
ويراد في الحديث عن الأقلام الحديث عن الكتابة، كما أن الأقلام أربعة فكذلك مراحل الكتابة أربعة، مراحل الكتابة أربعة. الأولى الكتابة العامة، وهي الكتابة بالقلم العام والكتابة باللوح المحفوظ. والكتابة الثانية التي قدرها الله عز وجل وكتبها حين خلق آدم بالقلم الثاني. والكتابة الثالثة هي التي يكتب بها الملك ما يقدره الله عز وجل على كل إنسان حينما تنفخ روحه. والكتابة الرابعة الكتابة التي تلازم المكلف منذ بلوغه إلى أن يتوفاه الله عز وجل. فعلى هذا فالكتابة ترادف، أو مراحل الكتابة تصاحب الأقلام. ومع ذلك فهناك أمور وسيطة بين هذه المراحل، لا شك أنها داخلة في المقادير الأربعة، وداخلة في الأقلام الأربعة، وفي الكتابة الأربعة، مثل التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، فهذا داخل في هذه المراحل. نعم. وإذا علم العبد،
وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وإياي فارهبون، وإياي فاتقون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم،
يعني لا يتفق تتفق رغباتهم، رغبات الخلق لا تتفق. لو أراد إنسان مثلا أن يرضي الخلق لا يستطيع، لكنه أمر وشرع له ويسر الله له عز وجل أن يرضي الله سبحانه. أما الخلق لا يستطيع أحد أن يرضيهم، لأن رغباتهم تتفاوت بل تتعارض، فإرضاء الناس كلهم لا يمكن. فالناس لا يتفقون على حب شيء ولا على بغض شيء. نعم.
بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور.
سبحان الله، هذه قاعدة عظيمة. أقول هذه قاعدة عظيمة، إرضاء الخلق لا يقدر عليه ولم يأمر الله به، لم يأمر الله به. إرضاء الخلق أولا لا يقدر عليه، بمعنى لا يمكن لأحد أن يرضي جميع الناس، هذا يستحيل، كما أن الله عز وجل لم يأمر بذلك. ومع ذلك فإن هناك من العباد من يسعى إلى إرضاء المخلوقين ولن يستطيع، ولا يسعى إلى إرضاء الله عز وجل، ولا يمتثل أمر الله، في حين أن العكس هو الصحيح، أن رضا الله عز وجل ممكن بطاعته سبحانه وبتقواه، كما أنه مأمور به. فالعاقل من أدرك هذا وعمل به، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. نعم.
وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال: في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب،
يشير بهذا إلى طوائف من العباد والنساك الأوائل، ثم إلى أكثر الصوفية الطرقية في العصور المتأخرة، فإن منهم من يزعم، بل أكثرهم يزعم، أن التوكل وفعل الأسباب أن التوكل ينافي فعل الأسباب، بمعنى أن الإنسان إذا سعى وحرص على فعل الأسباب نقص توكله، وأن مقتضى التوكل أن يستسلم الإنسان للكسل والخمول ويقعد، وأنه سيأتيه رزقه. نعم، قد يأتيه رزقه لكن بمنة الناس، الله عز وجل قد كفل الرزق، لكن لا يعني ذلك أن الله عز وجل تعبدنا بترك الأسباب، بل العكس هو الصحيح في كل شيء، ليس فقط فيما يتعلق بتحصيل الرزق وبتحصيل العيش، بل في كل الأسباب التي تهم الناس في دينهم ودنياهم. فالعلم لا يمكن تحصيله إلا بالجهد وبالصبر وببذل الأسباب، والعيش لا يمكن تحصيله على وجه تقوم به أحوال الأمة وشؤونها وتصلح بها به أحوالها إلا ببذل الأسباب. كذلك التجارة وغيرها من أمور الناس لا يمكن أن تحصل، بل تحقيق الفرائض ما أمر الله به من إقامة الفرائض والسنن والنوافل وغيرها لا يمكن أن يتأتى للإنسان إلا بالجهد وبذل الأسباب. إذن لابد للعبد أن يجمع بين التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب، وأن من مقتضى التوكل، بل من لوازم التوكل، أن يبذل الإنسان الأسباب المأمور بها شرعا، لكن لا يجعل الأسباب هي المراد عنده وهي الغاية، ولا يتعلق قلبه بالأسباب، إنما يتعلق قلبه بالله عز وجل الذي أمر بفعل الأسباب. فمن هنا يكتمل إيمانه ويسدد ويوفق. نعم.
وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا ويجيب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. قوله: وعلى،
يقصد بقوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ضرورة التسليم بأقدار الله بعد وقوعها، لكن لا يعني ذلك عدم الأخذ بأسباب تفادي الأقدار، فإن الأقدار منها ما هو سار ونافع، فيجب على العباد أن يبذل الأسباب للحصول على السار النافع وعلى أقدار الخير، ومنها ما هو ضار وشر، فيجب على العباد أن يسعوا إلى بذل الأسباب التي تمنع من الضرر والشر قبل وقوعه. بمعنى: لا يشرع للإنسان أن يسلم للأمر قبل وقوعه، بمعنى أن يترك بذل الأسباب، بل لا بد من بذل الأسباب، فإذا وقعت المقادير بعد بذل الأسباب فلا بد من التسليم، سواء وقعت المقادير على ما يحب العبد فليحمد الله على ذلك وليشكره، وإذا وقعت على غير ما يحب العبد فليعلم أن ذلك من حكمة الله عز وجل وتقديره وخيرته التي اختارها للعبد، وليسلم بذلك، وأن ما أصابه من هذه المقادير لم يكن ليخطئه ما دام حصل. بمعنى: ما يقول: لو أني فعلت كذا لتفاديت هذا السبب أو هذه المصيبة أو هذا الحدث، أو أني لو لم أفعل كذا لحصل كذا. لا داعي للتحسر على أمر مضى، فإذا وقع المقدور فلا يجوز للإنسان ولا ينبغي له أن يتحسر وأن يعني يندم على أمر لم يفرط فيه، أما إن فرط فليندم على التفريط فقط، وليستأنف ما سيأتي من الأمور المستقبلة، يستأنف تفادي ما حصل في الماضي في الأمور المستقبلة، أما الأمور الماضية فإنما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ما دام حدث، ما دام أخطأه، وكذلك ما أصابه لم يكن ليخطئه مهما بذل من الأسباب ما دام حدث. فإذا على العبد أن يسلم بالماضي وأن يسعى في المستقبل إلى ما يصلح أموره في دينه ودنياه على أمر الله وشرعه وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبذل الأسباب ولا يقعد عنها، وبعد ذلك يعتمد على الله ويتوكل عليه. نعم.
قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
هذا نقف على هذا المقطع، نقف عليه لأن الشرح سيطول في بعض الوقفات التي تحتاج إلى مزيد شرح. وصلنا في شرح الطحاوية إلى قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن، صفحة 353 النسخة التي بين يدي. وأرى أن نستغني عن قراءة شرح هذه الفقرة ونكتفي بتلخيصها، ثم ننتقل إلى الفقرة التالية. في هذه الفقرة أراد الشارح والمؤلف رحمهما الله أن يقرر أن علم الله سابق في كل شيء، وإن علم الله السابق يشمل جميع أفعال العباد وكذلك التقدير. العلم والتقدير في كل شيء، في كل ما يحدث في هذا الكون سابقان من الله عز وجل، فلا يحدث إلا ما يعلمه الله عز وجل، ولا يحدث إلا ما يقدره الله. وأراد بهذه الفقرة أن يرد على شبهة القائلين بأن أفعال البشر كلها أو بعضها ليست معلومة عن الله عز وجل ولا مقدورة له إلا بعد حدوثها. وقال: أنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل. وإشارة إلى غلاة المعتزلة يعني أنه ليس كل المعتزلة يقولون ذلك، وهذا صحيح. المعتزلة بعضهم ينكر، أي غلاتهم ينكرون علم الله في الأزل، يعني علم الله السابق مطلقا، ويقولون إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها. وبعضهم يقول بأن الله لا يعلم أفعال الشر من العباد حتى يفعلوها، إنما يعلم أفعال الخير ويقدرها. وبعضهم يثبت العلم لكنه ينكر التقدير، يقول بأن الله علم ما سيفعله العباد لكنه لم يقدر، إنما علم أنهم سيفعلون ولم يقدر ذلك. وكذلك قولهم في التقدير كقولهم اختلافهم في التقدير كاختلافهم في العلم. منهم من ينفي تقدير أفعال العباد مطلقا من قبل الله عز وجل، ومنهم من ينفي تقدير أفعال الشر من العباد فقط. على أي حال، هؤلاء كلهم الرد عليهم واحد، ويتلخص في قول الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، يعني خذوهم في مسألة الإقرار بالعلم، يعني سألوهم عن العلم، أي علم الله عز وجل، فإن أقروا به، أي أقروا بأن الله عالم بكل شيء، خصموا، بمعنى أنهم انقطعت حجتهم، فلا يعقل أن الله عز وجل يعلم شيء لا يقدره، يعلم شيئا ولا يقدره. وإن أنكروا العلم كفروا، لأن من أنكر العلم ادعى أنه يقع في ملك الله ما لا يعلمه الله، وهذا لا يعقل ولا يليق ولا يمكن، بل يستحيل أن يقع في ملك الله عز وجل، وهو المدبر وهو الحي القيوم الذي لا تخفى عليه خافية، أن يقع في ملكه ما لا يعلمه. إذن فهم بهذا يخصمون على الوجهين. ثم عرض على شبهة، أي عرض الشارح لشبهة قالها بعض المتحذلقة، وهو قولهم فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، يعني بمعنى أنه إذا كان الإنسان ممكن أن يفعل ما لا يريده الله شرعا فهذا يعني أن العبد قادر على تغيير علم الله، بمعنى أن الله عز وجل جعله مخيرا بين فعلين، فكأنهم يزعمون أن الله لا يدري هل يفعل هذا أو ذاك، فإذا فعل ما لا يريده الله أي لا يشرعه لم يشرعه الله تجدد لله علم بأن هذا العبد فعل الشر الذي لا يريده الله منه، وذلك كله ناتج عن قصور فهمه من القدر. فيقال لهم بأن هذه مغالطة، لأن مجرد قدرة العبد على الفعل لا تستلزم تغير العلم وتغييره بالنسبة لله عز وجل، فكون الله عز وجل أقدر العباد على الفعل والترك لا يعني أنه بفعلهم أو تركهم يتجدد له شيء، فالله سبحانه كما أنه أقدر العبد على أن يفعل وأقدره على أن يترك، فإن الله عز وجل عالم بأنه سيفعل أو سيترك، فإن فعل العبد ما يأمر الله به فإن الله عالم سلفا بأن الله العبد سيفعل ذلك، وإذا لم يفعل العبد ما يأمره الله به فإن الله عالم سلفا بأن العبد لن يفعل ذلك، ومن هنا كان التقدير السابق في الشقاوة والسعادة مبني على علم الله السابق وحكمته ومشيئته. إذن مجرد قدرة العباد على الفعل أو على الترك لا يلزم منها أن يتغير لله علم، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي في صفحة 355 قوله وذلك من عقد الإيمان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر.
خلاصة هذا أن حديث القدر لا تصح، وقد ترقى بمجموعها إلى درجة الحسن، لكن ومع ذلك فإن الحكم بأن القدرية هم مجوس هذه الأمة حكم قاطع بصرف النظر عن ثبوت الأحاديث، لأن السلف أجمعوا على أن القدرية مجوس هذه الأمة، وذلك لأنهم عرفوا أن قول القدرية هو قول المجوس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح المتفق عليه بأن هناك طوائف من هذه الأمة تتبع سنن السابقين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، في بعض الروايات في البخاري وغيره: شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي بعض الروايات أيضا وصف هذه المشابهة بوصف يدل على الاحتذاء، فقول حذو القذة بالقذة يعني كما أن القذة أي السهم الذي يخرج من القوس أو غيره يحذو السهم الذي يليه مباشرة، بمعنى لا يزيد عنه ولا ينقص. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، دل على أن المشابهة حرفية، وأن المشابهة مشابهة مطابقة. وعلى هذا فإن القدرية قالوا بقول المجوس، وقول المجوس مبني على أن الشر لم يكن من خلق الله عز وجل ولا تقديره، وأن الشر ليس بعلم الله. ومن هنا أثبتوا خالقا مع الله عز وجل، زعموا أنه إله الشر. وقد اختلفوا في خالق الشر، هل هو مخلوق لله أو هو أزلي. فمنهم من قال أنه مخلوق لله لكنه خالق للشر، ومنهم من قال هو أزلي، فأثبتوا أو زعموا أن للخلق خالقان. هذه المقولة انتشرت بين كثير من الأمم عن المجوسية، لأن المجوسية قديمة من أقدم الديانات، فانتقل قولها إلى النصارى وإلى طوائف من اليهود وإلى غيرهم. ثم عن المجوس وعن النصارى وعن اليهود انتقلت هذه المقولة إلى طوائف من هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستتبع، أي طوائف من هذه الأمة، سنن السابقين. فالقدرية اتبعوا سنن من سبقهم، وقولهم بالقدر هو قول المجوس. إذن فالنتيجة أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، سواء ثبتت هذه الحديث أو لم تثبت، والسلف اتفقوا على ذلك. وذكرت وجه كونهم قدرية أو مجوس هذه الأمة. نعم.
وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب،
يعني بمعنى أنهم أثبتوا لله قدرة لكنها ليست عامة. جعلوا من أفعال العباد ما لا يقدر عليه الله عز وجل سبحانه عما يقولون، وأنهم أو أنهم أيضا عمموا ذلك حتى ما في العلم، قالوا بأنه لا يعلمه ولا يقدره. فالمهم أن جملة القدرية يكذبون بقدرة الله على كل شيء، يعني يزعمون أن الله لا يقدر على بعض أفعال العباد أو على أفعال العباد على درجات بينهم. نعم.
والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث أن
الإشارة إلى العلم القديم هنا ينبغي التنبيه إلى أنها ليس لها مفهوم، وأعني بذلك أن السلف حينما عبروا بوصف القديم في مثل هذا الأمر في علم الله وفي سائر صفاته لا يقصدون بذلك أن هناك قديم وجديد في علم الله، فعلم الله عز وجل كله أزلي ولا يتجدد لله علم، إنما قصدهم بالقديم يعني أن علم الله أزلي لا بداية له، أي لم يحدث لله علم ولم يتجدد لله علم، فعلم الله كامل حتى قبل وجود المعلومات. إذن فالقديم لا يعني أن لله علم قديم وجديد، إنما قصده أزلية العلم وأن علم الله كامل وأنه لم يتجدد له ولم يحدث له معلومة لم تكن من قبل. نعم.
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله فويل لمن ضاع،
لو سمحت نقف عند الثالث في تنبيه مهم أشار إليه الشارح وهو جيد، وهو مسألة الدليل على أن الله عز وجل علم بكل شيء بما في ذلك أفعال الشر من العباد لا كما تزعم القدرية المعتزلة وغيرهم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء من أفعال الشر من العباد مستقبلية أعلمه الله بها، ويقرونهم بهذه الأسانيد وهذه الأخبار، فإقرارهم بها حجة عليهم. فالله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من الأخبار المغيبة التي هي من أفعال الشر من العباد، كأخباره عليه الصلاة والسلام في قصة ذي الخويصرة أنه سيخرج من ضئضة هذا الرجل أناس يفعلون كذا وكذا من أمور الشر والبدع، وأخبار صلى الله عليه وسلم عن الدجال وما يحدث منه وما يحدث له والشرور التي تحدث على يديه والمصائب، وأخبار صلى الله عليه وسلم بالفتن والشرور التي تحدث من أفراد العباد أو من مجموعاتهم. هذه شرور يفعلها العباد وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب إلا بما علمه الله به. إذن الله عز وجل أعلم وأخبر بعض عباده عن أشياء من أفعال الشر التي يفعلها العباد، والمعتزلة وغيرهم ممن ينكرون علم الله بأفعال الشر وتقديره لها يقرون بهذه الأسانيد وبصحة هذه الأخبار، ففي ذلك رد عليهم. نكتفي بهذا لأن المقطع القادم طويل. وصلنا في شرح الطحوية إلى صفحة كم؟ 360. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.
هذا ميزان صحيح، و يعني ينبغي لكل مسلم أن يعرض حاله على هذا الميزان دائما وفي كل وقت، يعني بمعنى أن يستعرض قوة إيمانه ويحاسب نفسه على مثل هذا الميزان، لينظر مدى ما في قلبه من حب الخير وأهل الخير، مدى ما في قلبه من حب الإسلام والمسلمين ونصرة الحق والمعروف وبذله بين الناس، مدى ما في قلبه من غيرة على الحق من ولاء للمؤمنين ونحو ذلك أو عكس ذلك. فقد يقوى الدافع ويقوى القلب في هذا الأمر، وقد يضعف وقد ينعدم الإحساس، نسأل الله السلامة. أما معدوم الإحساس فإن شاء الله لا يكون في أهل العلم وأهل الخير والمنتسبين للحق وأهله، لكن الكلام على ضعف الإحساس، فإن ضعف الإحساس دليل على ضعف الإيمان، ويجب على كل مسلم أن يختبر نفسه بين وقت وآخر بهذا الميزان. ما مدى شعور قلبه بالأمور الإيمانية وبحب الحق وأهل الحق وبالولاء للحق وأهله؟ وما ودى ما في قلبه من غيره ومن شعور بما يجري للإسلام والمسلمين، ثم ماذا يجد في قلبه مما يجري من أمور تعارض الحق والإسلام، ومن أمور المنكرات وأمور الشرور والمصائب التي تجري والفتن. فإن كان القلب يتحرك بذلك ففيه إيمان، وإن كان تحركه أقوى فهذا دليل على قوة الإيمان. وإن كان القلب يتمعر ويتأثر ويعظم إحساسه بهذه الأمور فهذا إن شاء الله دليل على الاستقامة. المهم أن هذا الميزان ميزان حق، ويجب على المسلم دائما أن يعرض نفس، يستعرض أحواله ويستعرض أعماله وإحساساته وخواطره وعواطفه في هذا الميزان. نعم.
ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك ألا تؤلمه جراحات القبائح، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلامه، وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك.
قصده هنا بالغذاء النافع الهدى والإيمان، والدواء الشافي هو الوحي والقرآن، والغذاء الضار والدواء الضار ضد هذين الأمرين. إذن فأعظم الغذاء، أنفع الغذاء للقلوب، هو الهدى والإيمان الذي يستقر في القلوب، واليقين والتقوى. وأعظم الدواء الذي يستشفي به الناس هو كلام الله، هو الوحي الذي جاء به، الذي جاء هو كتاب الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمتمثل بالوحي خاصة القرآن، فهو شفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب في أمراضها القلبية، وشفاء للأبدان في أمراضها الحسية. نعم.
فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما.
أحسنت، بارك الله فيك. قبل أن ننتهي من هذا الدرس، أحب أن أشير إلى مسألة سبقت قبل قليل، وهي إشارة الشارح إلى أن القدر هو أعظم ما يرد من إشكالات على الناس. يقول إن القدر، الشبهة في القدر، أعظم الشبهة في القدر، وأنها من أعظم يقول مرض الشبهة في القدر هو أعظم هذه الأمراض. ويقصد بذلك أن الشبهة في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل وإلهيته وحكمته، لأن القدر راجع إلى علم الله وتقديره وحكمته في عباده أو في خلقه. فمن شك في القدر أو نازع فيه أو أثار فيه المشكلات أو اعترض على شيء منه، فلا بد أن ينعكس ذلك بالضرورة على المقدر، وهو الله سبحانه. فمن شك في القدر أو خاض فيه أو أثار حوله الشبهات، فلا بد أن يكون طعن في علم الله عز وجل وفي تقدير الله عز وجل وفي حكمة الله سبحانه، ومن ثم في أفعاله وفي صفاته وأسمائه، لأن القدر راجع إلى علم الله وأفعاله. فمن هنا كان أمرض أعظم أمراض القلوب هو القول في القدر، وهو المدخل إلى الأهواء أو إلى كثير من الأهواء. فلذا يجب أن يتجنب المسلم وطالب العلم بخاصة الخوف بالقدر، وأن لا يعد النصوص. حتى وإن وردت أسئلة في القدر يجب أن يتحاشاها طالب العلم أو يتحاشى الكلام فيها إلا بالقدر الضروري، كأن يأتي إنسان مريض بالشبهة فعلا ويخشى عليه، فهذا يجاب بما ورد في آيات الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أنه لن يجد طالب العلم جوابا في القدر أكثر مما جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتصور أنه لا يمكن أن يجد سؤال أو إشكال في القدر إلا وجوابه في النصوص. فلذلك يجب على طالب العلم أن يتعود على أن يلتزم النصوص في الكلام في القدر، فإن في القدر محارات تتورط فيها العقول، وأيضا ربما تسرح فيها الأوهام إلى ما لا نهاية. فإذا ينبغي لطلاب العلم أن يعودوا الناس التزام القواعد في القدر، وأن يعلموهم القواعد العامة الإجمالية التي تثبت الإيمان بالقدر دون دخول في التفاصيل، وأن يعودوهم ألا يسألوا في القدر، وأن يعودوهم الطريقة فيما وإذا وردت الطريقة الشرعية فيما إذا وردت على حواسهم وعلى خواطرهم إشكالات في القدر، وهو أن يعودوا إلى أصل التسليم وتعظيم الله عز وجل واستحضار معاني أسمائه وصفاته وحكمته. فإن من فعل ذلك بإذن الله لا بد أن يشفى مما يجد من إشكالات في القدر. من وجد إشكالا في القدر فليعود أن يعود إلى تعظيم الله عز وجل وتقديره حق قدره، وأن يعلم معاني بعض معاني أفعال الله وأسمائه وصفاته، فإنه بذلك إن شاء الله يستقر إيمانه ولا يحتاج إلى شيء من المغالطات والحجج العقلية، فإن من لجأ إلى ذلك قد لا يوفق ولا يسدد. إنما الجواب عن القدر مقتصر على العلم في مسائل لا تخرج عن مجالس أهل العلم، أو عندما يضطر طالب العلم، وهذه حالات نادرة، لكشف شبهة تعلن أمام الناس، فقد يضطر طالب العلم في حالات نادرة جدا أن يفصل في أمور عقلية تؤكد معاني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاستثناء أظنه بعيد الوقوع ونادر، فلا ينبغي أن يؤثر على هذه الأصول، تبقى هذه الأصول سليمة وهذه القواعد سليمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح الطحاوية، وقد وصلنا إلى الحديث عن العرش والكرسي، صفحة كم؟ نعم، إلى قوله والعرش والكرسي حق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والعرش والكرسي حق، كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد، رفيع الدرجات، ذو العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال: بأصابعه مثل القبة. الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن. يروى: وفوقه بالنصب على الظرفية، وبالرفع على الابتداء، أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وليس هذا بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصير العين، ترى حوله الملائك صورا.
بصر العين، بصر ولا بصير العين؟ لا يناله بصر العين أو بصير العين عندك؟
بصر.
هنا
شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير، 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 وقوله وكان عرشه على الماء أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول وأما الكرسي فقال تعالى ووسع كرسيه السماوات والأرض وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه.
تلاحظون في هذه الفقرة يعني ما نسب إلى ابن عباس من تأويل الكرسي بالعلم ما يتعارض مما سبق مما ثبت عن ابن عباس أيضا من تفسير الكرسي بموضع القدمين. وإذا أخذنا بقواعد التعارض عند السلف فإن هذا القول الأخير لا يحمل عليه تفسير معنى الكرسي إنما يكون إما إن ثبت إما تفسير باللوازم وإما تفسير بالظن. وعلى هذا فإن النصوص توافرت على أن الكرسي مفسر بأن له حقيقة وتأويله بالعلم لا يستقيم لأنه وردت في ذلك نصوص متوافرة على أن الكرسي لله عز وجل وأنه له وجود حقيقي. فعلى هذا يحمل التعارض على ما ذكرت يعني التعارض بين إذا ثبتت الرواية عن ابن عباس في هذا وذاك التعارض بين التفسيرين على أن تفسير الكرسي بالعلم إما من باب تفسير باللوازم أو أغنحو ذلك من وجوه الجمع التي قال بها السلف. هذا أمر. الأمر الآخر أكمل السطرين عشان نكمل الكلام. نعم وصلنا إلى مقطع جديد.
نعم.
طيب أجل أحتاج إلى شيء من الحديث عما سبق. جملة ما سبق فيما يتعلق بإثبات العرش لله عز وجل وإثبات الكرسي فإن ذلك أمر ثابت قطعا بالنصوص المتواترة. والشارح رحمه الله أورد حشدا من النصوص وأورد الأشعار والأدلة الأخرى وبعض أقوال أهل العلم كل ذلك لرد أقوال أهل الكلام الذين تبعوا الفلاسفة فأنكروا الكرسي والعرش أو أولوهما. ولا شك أن المؤول ليس معه أي دليل على التأويل والنصوص سواء الآيات أو الأحاديث الثابتة كلها تجتمع على ضرورة القول بأن الكرسي والعرش لهما حقيقتان، وتأويلهما بأمور معنوية سواء الملك أو العلم أو غير ذلك مما أوله المؤولون، فإن ذلك لا يصح إلا إذا كان من باب تفسير التفسير باللوازم، يعني التفسير ببعض المعاني والمقتضيات. وأعني بذلك أنه قد يصح أن نقول من لوازم الإيمان بالعرش أو الإيمان بالكرسي الإيمان بعلم الله عز وجل وبفوقيته وبأنه بكل شيء محيط وبعلوه سبحانه، هذا نعم من اللوازم الضرورية، كذلك الإيمان بالملك وأن الله مالك كل شيء إلى غير ذلك من المعاني التي تلزم لغة من إثبات العرش والكرسي. إذن ما قد يرد عن بعض السلف من كلمات تفهم التأويل فهو من مثل ما ورد عن ابن عباس، فهو من باب التفسير باللوازم لا تأويل الحقيقة، فإن السلف يؤمنون بحقائق أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وسائر الأمور الغيبية التي منها العرش والكرسي. إذن فهذه النصوص كما ترون متوافرة على أن العرش والكرسي حقيقتان لهما وجود حقيقي، وتفسيرها بأمور معنوية لا يصح أبدا وليس عليه أي دليل. نعم. المقطع الجديد طويل. يقول: هل نثبت صفة لله وردت في حديث أحد؟ نعم، إذا ثبت الحديث بسند صحيح فإنه يثبت مضمونه حتى وإن تضمن صفة. ما يلزم في إثبات صفات الله عز وجل التواتر، مع أن أكثر الصفات التي ثبتت لم ترد في أحاديث أحد، والقليل جدا الذي حدث في حديث يعني ثبت في أحاديث أحد يستقيم مع قواعد وأصول إثبات الصفات لله عز وجل. طحاوية، وقد وصلنا إلى كلام المؤلف حول الكرسي، صفحة 372 في بعض النسخ، قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته.
نعم، هذا وإن كان بدهي، لكن السلف لما ظهرت الأهواء وظهر التأويل والتعطيل صاروا يقررون البدهيات ويحشدون لها الأدلة لدفع شبه أهل الأهواء، ذلك أن أهل التعطيل وأهل التأويل الذين أنكروا استواء الله عز وجل على عرشه وأولوا الاستواء وأولوا العرش وأولوا الكرسي، مستندهم في ذلك شبهة أو توهم يزعمون أنها شبهة عقلية، وهو توهم تخيل، وهو زعمهم بأن الله عز وجل إذا كان مستوى على عرشه فهذا يعني أنه محتاج له. فبين المؤلف كما هو معلوم عقلا وقاطع شرعا أن الله عز وجل لا يلزم من كونه مستوى على عرشه أنه محتاج إلى العرش، بل هو سبحانه غني عن العالمين بما في ذلك العرش. وكونه له كرسي لا يعني بذلك بالضرورة أن يكون للكرسي كيفية كالمعهود عند البشر، وأنه أيضا لا يعني أنه محتاج إلى شيء من ذلك. فنفى الغنى ليبين أن إثبات هذه الأمور واجب شرعا على حقيقتها، مع الجزم بأن الله عز وجل مستغن عنها، وأنه لا يلزم من الإثبات الحاجة، لا يلزم من إثبات هذه الأمور الحاجة إليها. لا سيما أن نجد أول أو من أول ما ورد على المسلمين من تأويل في أفعال الله وصفاته مسألة الاستواء، بل يذكر أن أول الاستواء هو غيلان دمشق، وعلى هذا يكون قبل ظهور المؤولة الجهمية والمعتزلة، وأنه أول ما تكلم في كلام الله عز وجل وهو الاستواء، وأن كلامه في الاستواء مبني على هذه الشبهة. ومن هنا انفتح باب التأويل في جميع أفعال الله وصفاته، ثم شمل الأسماء. إذن فإثبات الكرسي وإثبات العرش لله عز وجل وإثبات الاستواء لله سبحانه لا يعني بذلك أبدا أنه محتاج إلى شيء من ذلك، فهو سبحانه هو الغني ولا حاجة به إلى أحد من خلقه. وأن هذه الأمور ذكرها الله عز وجل عن نفسه وذكرها من مخلوقاته، فلا بد من إثباتها كما جاءت من غير تأويل. وما ينقدح في الذهن من مشابهة أو ما ينقدح في الذهن من شبهات أخرى تتعلق بالحاجة ونحوها، كل ذلك منفي قطعا بدلالة العقل السليم والفطرة، وقبل ذلك بدلالة الشرع. نعم.
وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفات العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله معلوم، هذه من الأمور التي تشتبه على بعض الناس، وكثيرا ما ترد فيها الأسئلة، ما معنى كونه معلوم؟ وهذه قاعدة في كل أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ثم في كل أمور الغيب. هذه القاعدة تشمل حتى أمور الغيب التي لا تتعلق بذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته، بل حتى في أمور الغيب الأخرى تتعلق بالمخلوقات في أحوال القيامة وفي أحوال الملائكة والجن وأحوال السماوات والأرض وغيرها من الأمور الغيبية التي لا تدركها حواس البشر، فإنها كلها تحكمها هذه القاعدة. يعني مثلا لو أحد سأل عن الصراط، كيف الصراط وما الصراط، نقول له الصراط معلوم والكيف مجهول وخبر الله عز وجل حق وصدق. إذن نحتاج إلى أن نفسر ما معنى معلوم. معنى معلوم يعني أن حقيقته مدركة في الأذهان على الإطلاق، أما الكيفية التي تتعلق بالشكل واللون والحجم والعدد وإلى آخره فهذه أمور لا تدركها العقول، لأنها لا تعرف إلا بالأبصار أو باللمس أو بسائر الحواس، وكل أمور الغيبية، الأمور الغيبية لا يمكن أن تدرك بالحواس. فعلى هذا أي أمر من الأمور الغيبية نقول إنه معلوم، سواء في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في سائر أمور الغيب. كل ما جاءنا أمر من الأمور نقول الأمر الفلاني الذي ذكره الله عز وجل معلوم، يعني له حقيقة تليق به على ما خلقه الله عز وجل عليه، أو على ما أراد الله له، أو على ما كان في تقدير الله عز وجل، إذا كان من الأمور الخبرية الغيبية. أما إذا كان في أسماء الله وصفاته فنقول الأمر الفلاني معلوم لله على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله. إذن كلمة معلوم يعني تعلم حقيقته، أنه الوجود له وجود فعلي يليق به. أما الكيف الذي ذكرته لكم فهو يتعلق بالحجم والشكل واللون والخصائص التي تدرك بالأبصار وتدرك باللمس ونحو ذلك، فهذه أمور لا شك أنها مجهولة، وهي المقصودة بقوله عز وجل في ذاته واسمائه وصفاته ليس كمثله شيء، بمعنى أنه لا يمكن أن نتخيل له مثل، وما نتخيله أوهام يجب أن ننفيها عن الله، وإلا فلا بد لكل من سمع شيئا من أسماء الله وصفاته وأفعاله أن يتخيل، فإذا تخيل فليعلم أن هذا الخيال إنما هي أمثال تضرب، لكنها ليست هي الكيفية. إذن فالحقيقة تثبت في كل أمر غيبي لكنها لا تعلم كيفياتها، وكل ما أخبر الله به فهو حاله حقيقة. نقول هذا لأن أغلب المؤولة قالوا الألفاظ التي وردت في أخبار الله تعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلها إنما هي تنطبق على معاني مجردة ليس لها وجود فعلي، إنما هي أمور معنوية. بما في ذلك الاستواء، كل الاستواء المقصود به الهيمنة والملك، مع أن هذا عدول عن مراد الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنفسه الهيمنة والملك بألفاظ أخرى وبمعاني أخرى، فيأتي هذا الوصف له معنى أخص، لا سيما أن هذا الوصف يقيد بمعاني تدل على أن المقصود به حقيقة وجودية، حقيقة وجودية لا ذهنية معنوية. فلا بد إذن أن تقال هذه القاعدة في كل شيء غيبي أنه معلوم، أي له حقيقة وجودية وله كيفية لا نعلمها، له كيفية لا نعلمها. نؤمن بالحقيقة ونتوقف عن الخوف في الكيفية. نعم.
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله أعلم إنما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحيط